الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب القراض من كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في الباب الثالث إلى القول في أحكام الطوارئ، حيث ذكر في هذا الكتاب يعني 4 أبواب: بابا في صفة القراض، وبابا في محله، وبابا في شروطه، وبابا في أحكامه. والأحكام ذكر فيها 4 فصول أو 4 أشياء: أحكام القراض الصحيح، وأحكام الطوارئ، وأحكام القراض الفاسد، وأحكام الاختلاف. وصلنا عند أحكام الطوارئ. أحكام الطوارئ، عرفنا الطوارئ يعني ما يطرأ على عقد المضاربة ويؤثر فيه، يؤثر في حكمه. وسنجمع من ذلك يعني 7 أمور في أحكام الطوارئ. الأول قال: واختلفوا إذا أخذ المقارض حصته من غير حضور رب المال ثم ضاع المال أو بعضه. يعني المضارب أخذ نصيبه من الربح من غير حضور رب المال، ثم بعد ذلك ضاع المال أو بعضه، فما الحكم؟ القول الأول قال مالك: إن أذن له رب المال في ذلك فالعامل مصدق فيما ادعاه من الضياع، يعني لا يكون عليه شيء. لكن نلاحظ أنه يعني قيده بالإذن: إن أذن له رب المال. قول الثاني: وقال الشافعي أبو حنيفة والثوري: ما أخذ العامل يرده ويجبر به رأس المال. لماذا؟ لأنه أخذه من غير حضور أو بدون حضور رب المال، فهذا إذا حصل ضياع في المال أو في بعضه فيرد ما أخذ ويجبر به رأس المال ثم يقتسمان فضلا إن كان هنالك. يعني لو كان أخذ مثلا ربحا 20,000 وكان رأس المال 50 فضاع منه 10 فيرد 20 إلى الإيش؟ إلى 40 فيصبح المجموع 60، نخرج رأس المال وهو 50، ثم يتقاسمان في الإيش؟ في 10 الزائدة. الأمر الثاني: واختلفوا إذا هلك مال القراض بعد أن اشترى العامل به سلعة ما وقبل أن ينقده البائع. قبل أن ينقده، الضمير يعود على المال، على مال القراض. يعني أنا مضارب مثلا فذهبت أشتري برأس المال فعقدت العقد، تم ليش؟ تم العقد، وما سلمت للبائع الذي باع للبضاعة، ما سلمت له المال ثم هلك المال، فما العمل؟ هل أرجع على رب المال أقول له هلك المال نريد أن نسدد ما علينا أم ماذا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد أيضا: البيع لازم للعامل، فأنا أتحمل، البيع لازم لي، يعني البيع بيني وبين الذي اشتريت منه، ورب المال مخير، إن شاء دفع قيمة السلعة مرة ثانية ثم تكون بينهما على ما شرط من المقارضة، وإن شاء تبرأ عنها. يعني في هذه الحالة رب المال بالخيار، إما أن يدفع قيمة البضاعة وإما أن يبرأ منها ويتحمل ذلك العامل. والذي يظهر والله أعلم أن ننظر إلى تفريط العامل أو عدم تفريطه، أن ننظر إلى تفريط العامل أو عدمه. القول الثاني، وقال أبو حنيفة: بل يلزم ذلك الشراء رب المال. رب المال هو الذي يدفع قيمة البضاعة. قال: شبه بالوكيل. شبه بالوكيل، فكيف يقال شبه بالوكيل وهو إيش؟ وهو مضارع. فالجواب أنه شبه بالوكيل في هذه الصورة، في هذه الصورة، فيكون إيش؟ الأصل أنه مضارب لكنه وكيل في هذه الصورة، وكيل في هذه الصورة، كما في صورة مشهورة أيها الإخوة، صورة مشهورة وفيها خلاف شديد بين العلماء، وهي ماذا؟ وطبعا هذه فيها أثر عن ابن عباس علقه البخاري في صحيحه، وهي صورة ماذا؟ بيع بكذا فما زاد فهو لك، بيع بكذا فما زاد فهو لك. أعطيتك سيارتي، قلت لك بيعها بأربعين وما زاد فهو إيش؟ فهو لك. فطبعا كثير من العلماء يمنع هذه الصورة، يقولون هذه إجارة مجهولة الإيش؟ مجهولة الأجرة. ومنهم من يجعله وكيلا، ومنهم من يجعله مضاربا، مضاربا بالإيش؟ بالعروض. مر علينا قبل ذلك محل القراط بالدنانير والدراهم أو بالعروض أو نحو ذلك. وابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف قال: والصحيح أنه مضارب من جهة ووكيل من جهة أخرى. فيمكن أن يجتمع عقدان في حق شخص واحد. فقول أبي حنيفة هنا شبه بالوكيل في هذه الصورة ومن وجه معين، ومن وجه، فهو مضارب وكيل، كما في بيع بكذا فما زاد فهو لك. والتبعيض هذا لا بأس به، يعني التبعيض صار الشخص الواحد مضاربا وكيلا فتبعض حاله، فيكون في بعض الصور يعامل معاملة ليش؟ المضارب، وفي بعضها يعامل معاملة الوكيل. فأبو حنيفة يقول شبه بالوكيل، إلا أنه قال يكون رأس المال في ذلك القراض، نعم يكون رأس المال في ذلك القراض الثمنين. يعني لو كان دفع له أولا 50,000 وهلكت 50,000، ثم صاحب رب المال أو رب المال دفع 50,000 مرة أخرى، فيصبح رأس مال الشركة كم؟ 100,000. فيقول يكون رأس المال في ذلك القراض الثمنين. قال: ولا يقتسمان الربح إلا بعد حصوله عينا. حصول ماذا؟ ال100,000. يعني يبقى المضارب يضارب حتى ينض، تعرفون النض طبعا، يعني البضاعة تتحول إلى إيش؟ إلى نقود، حتى ينض 100,000، فيكون يعني رأس المال قد اجتمع. قال: ولا يقتسمان الربح إلا بعد حصوله عينا، يعني حصول إيش؟ رأس المال. قال: أعني ثمن تلك السلعة التي تلفت أولا والثمن الثاني الذي لزمه بعد ذلك، يعني المجموع. الأمر الثالث، ميزت بداية المجتهد أيها الإخوة أنها فيها اسم على مسمى، يعني هنا الكلام تجدونه مركزا لكن أنت إذا عقلته وفهمته ثم ذهبت تقرأ في أي موضع وعلى جميع المذاهب، يعني تجد أن عندك أصول تمشي عليها، فهذه فائدة هذا الكتاب. صح أحيانا تكون العبارة صعبة وتحتاج إلى فهم، لكن الإنسان يعني يجتهد، هي بداية المجتهد. الأمر الثالث، واختلفوا في بيع العامل من رب المال، من هنا بمعنى لي، باع منه يعني باع له. واختلفوا في بيع العامل من رب المال بعض سلع القراض، يعني أنا عامل وأنت صاحب المال وأنا أضارب في أي سلعة من السلع، أبيع السكر مثلا فتأتي أنت وتشتري مني السكر، قول أول فكرها ذلك مالك. الثاني، وأجازه أبو حنيفة على الإطلاق. الثالث، وأجازه الشافعي بشرط أن يكون قد تبايع بما لا يتغابن الناس بمثله، ووجه ما كره من ذلك مالك، يعني لماذا مالك كرهه؟ قال أن يكون يرخص له في السلعة من أجل ما قارضه. حمك الله. فأنا مثلا في الصورة التي ذكرناها، أنا أبيع السكر بعشر دراهم، لما جاءني رب المال قلت له لا لا خذ كما تريد، هذا مكروه عند مالك، أو أقول له كفاية عليك بخمس دراهم أو بثلاث دراهم. فوجه ما كرهه أن يكون رخص له من أجل أنه قارضه، فكأن رب المال أخذ من العامل منفعة سوى الربح الذي اشترط عليه. سبحان الله، انظر إلى دقة المعاملات. يعني هذا مثل ليش؟ مثل الدين، أعطيتك دينا وأنت تهدي لي هدايا ربما أكثر من ليش؟ أكثر من الدين، وهذا فهو يعني هدايا أكثر من الدين، هذا أيضا لا بد من التنبه له. الأمر الرابع، ولا أعرف خلافا بين فقهاء الأمصار أنه إن تكارى العامل على السلع إلى بلد، إلى بلد أو إلى بلدان. إيش معنى تكارى؟ أنا مضارب، أخذت منك مالا مضاربة وذهبت اشتريت البضاعة وحملتها على شاحنة إلى بلد معين، رحت هذا البلد المعين فإذا التجارة فيه كاسدة، شاحنة أخرى إلى بلد آخر، وهكذا كما ضرب المثال الشيخ عبد الكريم الخضير، يعني ذكر مثالا مضحكا، قال اشترى البضاعة من الرياض، ذهب بها إلى المدينة، وجد التجارة كاسدة، حولها إلى جيزان، ومن جيزان إلى كذا، دور بها المملكة كاملة حتى صارت أجرة الكراء أكثر من إيش؟ أكثر من رأس المال. هذه هي الصورة، إن تكار العامل على السلع إلى بلد فاستغرق الكراء قيم السلع وكمان زاد عليه وفضل عليه فضله. يعني كانت البضاعة 100,000 قاعد يحمل عليها 110,000، هذا معنى وفضل عليه فضل. قال أنها يعني الفضلة على العامل لا على رب المال. لماذا؟ لأن رب المال إنما دفع ماله إليه ليتجر به، فما كان من خسران في المال فعليه، على مين؟ ها؟ ظاهره على العامل، لكن هذا خطأ. أنت عندما ترجع إلى هذه المسألة في الموطأ الموطأ ذكر هذه، الإمام مالك ذكر هذه في الموطأ باب الكراء في القراء، باب الكراء في القراء. وشرحه الشيخ عبد الكلام الخضير بما خلاصته أن رأس المال ذهب فيكون على رب المال، وأما الزيادة في الكراء فعلى العامل. هذا هو الصحيح وهذا هو الأصل، طالما أن العامل لم يفرط، العامل ما أراد إلا التجارة، وهو ما كرى إلا من أجل يعني طلب الربح، فحصل هذا، مصيبة هذه حصلت. فالخسران في رأس المال على من؟ على رب المال. وأما الزيادة في الكراء فعلى العامل. ليش على العامل؟ لأنه كان ينبغي إذا زاد الكراء على رأس المال أن يقف، يوقف، وصلت البضاعة جيزان خلاص، إذا أراد أن ينقلها لبلد آخر هتزيد على 100,000، خلاص يكلم رب المال ويقول له حصل كذا كذا. فإذا فعليه يعني الضمير هنا يعود على رب المال. قال وكذلك ما زاد على المال واستغرقه. فهذه عبارة فيها يعني لبس، وخاصة أنه قال ولا أعرف خلافا بين فقهاء الأمصار، فهذا لا أعرف خلافا كيف يقال فما كان من خسران في المال فعليه، وكذلك ما زاد على المال واستغرقه. على كل حال أبو محمد يتوسح شوية في هذه يشوف، لكن هذا الذي ذكروه في شرح هذا الباب في الموطأ، باب الكراء في القراء. المسألة الخامسة، قال واختلفوا في العامل يستدين مالا فيتجر به مع مال القراض، أخذت منك 100,000 قراضا تجرت بها، فاستدنت من إنسان آخر كمان 20,000 أو 30,000 ودخلتها في التجارة. فقال مالك ذلك لا يجوز. قول الثاني وقال الشافعي أبو حنيفة ذلك جائز، ويكون الربح بينهما على شرطهما، يعني هذا ما يؤثر في الشركة، بعد أن يعني تنتهي الشركة يردون للدائن ماله ويأخذ رب المال ماله والباقي بينهما على ما اشترط. طيب، قال وحجة مالك أنه كما لا يجوز أن يستدين على المقارضة يعني ابتداء، يعني ما يستدين من أجل أن يقارض، هذا لا يجوز عند مالك، كما أنه لا يجوز أن يستدين على المقارضة يعني ابتداء، كذلك لا يجوز أن يأخذ دينا فيها، فلا تجوز المقارضة لا في الابتداء ولا في الأثناء. والصحيح جواز هذا. وقفت على نقل شيخ الإسلام ابن تيمية جميل في المجلد 29 صفحة 101، قال ولهذا فالمضاربة التي تروونها عن عمر، طبعا هذا يرد على الذين يمنعون المزارعة والمساقاة، يرد عليهم بتجويزهم للمضاربة. المهم قال والمضاربة التي تروونها عن عمر إنما حصلت بغير عقد، لما أقرض أبو موسى الأشعري لابني عمر من مال بيت المال فحملاه إلى أبيهما، فطلب عمر جميع الربح. احنا أبو موسى الأشعري أقرض ابني عمر مالا فضارب فيه، أقرضهم مال من بيت المال، فطلب عمر جميع الربح، قال لهم جيبوا رأس المال وجميع الربح، لأنه رأى ذلك كالغصب، حيث أقرضهما ولم يقرض غيرهما من المسلمين، والمال مشترك، المال الذي في بيت المسلمين مشترك بين المسلمين، فكيف أبو موسى يقرض ابني عمر وما أقرض بقية المسلمين؟ قال وأحد الشركاء إذا اتجر في المال المشترك بدون إذن الآخر فهو كالغاصب. سبحان الله. يعني أنا وأنت مشتركان في مال معين، أنت اتجرت بدون إذني، فهذا يعتبر إيش؟ غصب. قال فهو كالغاصب في نصيب الشريك. فماذا حصل؟ قال له ابن عبد الله، عبد الله بن عمر، قال الضمان كان علينا فيكون الربح لنا. عبد الله بن عمر يقول لأبي الضمان كان علينا، نحن اقترضنا صحيح والضمان كان علينا، فإذا كان الضمان علينا فيكون الربح إيش؟ لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم إيش؟ يضمن، وهذا في ضمانه. فأشار عليه بعض الصحابة بأن يجعله مضاربة، فبعض الصحابة أشار على عمر أن يجعله إيش؟ مضاربة، فيعطي لابنيه، لابني عمر، نصف الربح والنصف الثاني لإيش؟ لبيت المال. فهذا يعني واضح. ربما نقول لا يجوز ابتداء الإقراض لأن هذا مال مشترك، لكن لو حصل فحكم الشيء في المآل يختلف عن حكمه يعني قبل الحصول. المسألة السادسة، واختلفوا هل للعامل أن يبيع بالدين إذا لم يأمره به رب المال؟ يعني هل يجوز للمقارض المضارب العامل عند التجارة أن يبيع بالأجل بالدين إذا لم يأمره به رب المال؟ قوله فقال مالك ليس له ذلك، فإن فعل ضمن، وبه قال الشافعي. قول الثاني وقال أبو حنيفة له ذلك. والجميع متفقون على أن العامل إنما يجب له أن يتصرف في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس غالبا في أكثر الأحوال. هذه قاعدة جميلة. فالمضارب إذا نحن قلنا ما هو الضابط في تصرفات المضارب، هذا مر علينا قبل، فهذا ضابط جيد، نقول يتصرف عرفا بحسب العرف. فإذا كان مثله يبيع بالأجل، يبيع بالدين وبالنقد، فهو لا يلام على تصرفه. قال فمن رأى أن التصرف بالدين خارج عما يتصرف فيه الناس في الأغلب، الجواب لم يجزه، ومن رأى أنه مما يتصرف فيه الناس أجازه. المسألة السابعة، قال واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في العامل يخلط ماله بمال القراض من غير إذن رب المال. كل هذا موجود أيها الإخوة. فالعامل أخذ من رب المال 100,000 وبعدين جم دخل في الشركة 50,000 من عنده من غير إذنه، فقال هؤلاء كلهم ما عدا مالكا، هذا القول الأول، هو تعد ويضمن، هو تعد وإيش؟ ويضمن. نعم، بالتالي ليس له ربح. القول الثاني وقال مالك ليس بتعد، صحيح؟ والله أنت رأيت العامل رأى أن يضيف 50,000، أول شيء يعرض على رب المال، ممكن رب المال يقول له أنت تريد أن تضيف من مالك 50,000، أنا أعطيك 50,000، وهذا من حقه، لأنه من البداية أن المال من جانب والعمل من جانب، كان يريد أن يعني يكون عاملا وأيضا يكون مالكا، فكان هذا من البداية. وسيأتينا إن شاء الله في باب الشركات أن الشركات تنقسم إلى شركات أملاك وشركات عقود. فإذا كان المال من جانب والعامل ما دفع شيء من المال، هذه تسمى عقود، شركات عقود. وأما إذا أعطى جزءا من المال فتكون شركة أملاك، يعني يشتركان في الملك. قال ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضامن. هذه نخليها ثمانية، احنا قلنا سبعة، إذن ثمانية مسائل. إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر، يعني أنا أخذت من إنسان مالا قراضا على أن أضارب فيه بنفسي فأعطيته لمضارب آخر، أنه ضامن إن كان خسران، مع أنه في الأصل أنه إيه؟ لا يضمن. فالأصل في المضارب أنه لا يضمن، لكن لما المضارب الأول دفع المال إلى مضارب آخر صار في هذه الحالة ضامنا. قال وإن كان ربح فذلك على شرطه، ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه. يعني أنا دفعت هذا المال لمضارب تاني، فإن كان ربح فعلى ما اشترطت أنا وهو، ثم على ما اشترطت أنا ورب الإيش؟ ورب المال، كل على شرطه، فيوفيه حظه مما بقي من المال. وقال المزني عن الشافعي، يعني في هذه المسألة، ليس له إلا أجرة مثله، على القاعدة التي ذكرناها أنهم إذا حكموا بالفساد رجعوا إلى أجرة الإيش؟ المثل، لأنه عمل على فساد. فهذا ما يتعلق بأحكام الطوارئ، وهي ثمانية كما رأيت. طيب، القول في حكم القراض الفاسد. فإذا لا ننسى أن أحكام القراض اللي هي في الباب الثالث خمسة: أحكام القراض الصحيح، أحكام الطوارئ، أحكام القراض الفاسد، والاختلاف. إذن أربعة. القول في حكم القراض الفاسد، هذا في مقابل القراض الصحيح الذي مر في الباب الثالث أيضا. فالقراض الفاسد ما حكمه؟ قال واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه ورد المال إلى صاحبه ما لم يفت بالعمل. أنا وأنت اتفقنا على قراض، لكن تبين فساده، وأنا بعد ما اشتريت بالمال، قال ما لم يفت، يعني رأس المال بالعمل، ففي هذه الحالة يتم رد رأس المال إلى رب المال. قال واختلفوا إذا فات بالعمل، ماذا لو كان العامل اشترى بالمال بضاعة وبدأ يعمل؟ واختلفوا إذا فات بالعمل، ما يكون للعامل فيه؟ ما يكون للعامل فيه؟ العامل هنا ليس عامل القراءات، وإنما يعني الداخل فيه في القراض الفاسد. العامل يعني الداخل، فيشمل ماذا؟ يشمل العامل ويشمل إيش؟ رب المال. تنبه لهذا. ما يكون للعامل فيه، يعني ما كان ينبغي، نحن نتكلم في العامل والمضارب، فإذا قلنا العامل في العامل في القراض ما ينصرف الذهن إلا لعامل القراء. قال ما يكون للعامل فيه في واجب عمله، يعني ماذا يكون لرب المال وماذا يكون ليش للمقارض. على أقوال تقول، هو ذكر أربعة أقوال لكنها في الحاصل ترجع إلى قولين. القول الأول هو قول الجمهور أن له أجرة المثل، اللي هو العامل له أجرة المثل، ورب المال له ماله أو له الموجود، خاصة إذا كان اشترى البضاعة، فإذا تباع البضاعة ويطالب رب المال بأجرة المثل. هذا القول الأول، قول الجمهور. فعندهم أن كل قراءة فاسد فيه أجرة المثل للعامل وبس، وهذا في الحقيقة صعب، لأنك تجد صورا مختلفة. ولذلك ما أحسن التقسيم أن نقسم إلى قراض باطل وقراض إيش؟ فاسد. هذا تقسيم من؟ تقسيم أبي حنيفة والإمام أحمد، وهو جيد. التفريق بين البطلان والفساد. فنقول الباطل فيه أجرة الإيش؟ المثل. وأما الفاسد هذا فيه قراض مثله. إيش يعني قراض مثله؟ بنشوف مثل هذا القراض ونحسب له. فهذا التفريق يعني جيد. وستجد في نهاية الباب أن الباب كله يرجع إلى هاتين الكلمتين، فالأحسن أن نقول باطل وفاسد. فالقراض الباطل الحكم فيه ماذا؟ أجرة المثل للعامل. والقراض الفاسد الحكم فيه قراض مثله. إيش يعني قراض مثله؟ أنا وأنت دخلنا في قراض وتبين أنه إيش؟ فاسد. طيب خلاص ما بنكمل، فإحنا بنشوف قراض مثل هذا القراض الذي دخلنا فيه. قراض مثله يعني ويكون صحيحا. ماذا يكون الربح فيه وماذا يكون كذا، ونعامل العامل كأنه قراض ناش قراض صحيح. هذا الذي يسمى قراض مثله. طيب فإذا الأصل قولان، قلنا قول الجمهور له أجرة المثل، والقول الثاني قول المالكية. إيش هو قول المالكية؟ ما شاء الله فيه تفصيل كثير. قالوا أحيانا، شوفوا هذا أضبط، خلي بالك تفصيل كثير. ليش؟ ما هو هذا الذي ذكرناه، أننا نقول القراض الفاسد في أجرة المثل مرة واحدة فنجعل حكم الصور واحدا. أما المالكية تفصيلهم هذا جيد. قالوا قد يكون له أجرة المثل وقد يكون له قراض المثل وقد يكون له قراض المثل وأجرة المثل. على أي أساس؟ قد وقد وقد. الضابط عندهم في ذلك أن كل مسألة خرجت عن حقيقة القراض من أصلها ففيها أجرة المثل. اكتب هذا الكلام لأنني سأسألك فيه. أن كل مسألة خرجت عن حقيقة القراض من أصلها ففيها أجرة المثل. وأما إن شملها القراض ولكن اختل منها شرط ففيها قراض المثل. إيش خلاصة هذا الضابط؟ ها؟ عشان ما كتبت مش مركز. إيش خلاصة الضابط يا أبو محمد؟ المسألة خرجت عن حقيقة القراض من أصلها، هذا الذي نحن قلنا عليه إيه؟ باطل. أيوة. ففيها أجرة المثل. وأما إن شملها القراض، يعني من ناحية الأركان، الأركان موجودة، أركان القراض موجودة، لكن اختل منها شرط فيصبح القراض إيش؟ فاسدا، فهذا الذي فيه قراض المثل. فهذا هو الضابط عندهم، وطبعا مذهبهم في غاية الإحكام. قال على أقوال، أحدها أنه يرد جميعه إلى قراض مثله، وهي رواية ابن الماجشون عن مالك، وهو قوله وقول أشهب. ففي المالكية من قال في جميع الصور يرد إلى قراض الإيش؟ المثل. طبعا هذا بعيد. والثاني أن يرد جميعه إلى أجرة المثل، نفس الشيء، وهذا هو قول الجمهور. وبه قال الشافعي وابو حنيفة وعبد العزيز بن أبي سلمة من أصحاب مالك، وحكى عبد الوهاب أنه رواية عن مالك. القول الثالث أنه يرد إلى قراض مثله ما لم يكن أكثر مما سماه. إيش يعني؟ نقول رب المال سمى للعامل قدرا معينا، وهذا هو سبب ليش؟ الفساد، لأن الربح لا يسمى. فرب المال سمى للعامل ربحا معينا، قال له خذ هذا المال ضارب فيه وبعطيك 30,000، هذا فاسد، وإنما يقول له لك نسبة كذا. طيب فما الحل؟ قالوا هذا يرد إلى قراض مثله. كيف ذلك؟ قالوا ما لم يكن أكثر مما سماه، يعني هو سمى له 30,000، طب إذا عاملناه بقراض مثله يطلع له كم؟ 40,000، لا يأخذ الأقل. قال ما لم يكن أكثر مما سمى، وإنما له الأقل مما سمى أو من قراض مثله، يعني له الأقل من هذين الأمرين، مما سمى 30 ومن قراض مثله 40، إذا له الأقل منهما. فله الأقل يعني للعامل، لا لصاحب المال، هذا لصاحب المال، وإنما له، الضمير هنا يعود لصاحب المال، وإنما له الأقل مما سمى أو من قراض مثله إن كان رب المال هو مشترط الشرط على المقارض. فلو كان رب المال هو الذي اشترط الشرط فيكون لرب المال الإيش؟ الأقل مما سمى أو من قراض مثله. طب العكس، قال أو الأكثر من قراض مثله أو من الجزء الذي سمى إن كان المقارض هو مشترط الشرط. لو كان المقارض هو سبب الإفساد لأنه اشترط الشرط فيكون لرب المال ليش؟ الأكثر. ولو كان رب المال هو الذي اشترط الشرط فيكون له ليش؟ الأقل. مفهوم أبو محمد؟ قال إن كان المقارض هو مشترط الشرط الذي يقتضي الزيادة التي من قبلها فسد القراض، وهذا القول يتخرج رواية عن مالك. قول الرابع أنه يرد إلى قراض مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين على صاحبه في المال مما ليس ينفرد أحدهما بها عن صاحبه. يعني المفسد خفيف، يعني مثلا رب المال يقول شوف بنتعامل لكن أنا لي 20 ولك 5 من الطرفين، قال مما لم ينفرد أحدهما بصاحبه عنه، قال هذا ترد إلى إيش؟ ها؟ هذا فاسد لأنه اشترط زيادة عما تم عليه العقد، فهذا يرد إلى قراض مثله. قال وإلى أجرة مثله أو إجارة مثله في كل منفعة اشترتها أحد المتقارضين خالصة لمشترطها مما ليست في المال. فلو كانوا مشتركين في الشرط أنا لي كذا وأنت لك كذا فترد إلى إيش؟ قراض مثله. وإن كان أحدهما اشترط فترد إلى أجرة مثله. وأيضا ترد إلى أجرة مثله أيضا في حالة الغرر والجهل. قال وفي كل قراض فاسد من قبل الغرر والجهل. إذن ذكر ها هنا ثلاثة أمور يرد بها إلى أجرة المثل: أن تكون المنفعة خالصة لأحد الطرفين، أن يكون هناك غرر، أن يكون هناك جهل. قال والرابع هذا هو قول مطرف وابن نافع وابن عبد الحكم وأصبغ واختاره ابن حبيب. قال وأما ابن القاسم فاختلف قوله في القراضات الفاسدة، فبعضها وهو الأكثر قال إن فيها أجرة المثل، وفي بعضها قال فيها قراض المثل، فاختلف الناس في تأويل قوله، مرة يقول أجرة المثل ومرة يقول قراض المثل. فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على الفرق الذي ذهب إليه ابن عبد الحكم ومطرف، وهو اختيار ابن حبيب واختيار جدي رحمة الله عليه. يقول ابن القاسم لما فرق، إذا فرق على أساس تفريق من؟ مطرف وابن نافع الذي ذكرناه الآن. إن كان كل واحد منهم مستفيد من الطرفين فترد إلى قراض المثل، وإن كانت المنفعة مختصة أو غرر أو جهل فيكون له إيش؟ أجرة المثل. فبعضهم قال ابن القاسم نفس هذا. قال ومنهم من لم يعلل قوله، قول ابن القاسم يعني، وقال إن مذهبه أن كل قراض فاسد ففيه أجرة المثل إلا تلك التي نص فيها قراض المثل. فالأصل عند ابن القاسم أن كل قراض فاسد الذي نحن سميناه إيش؟ باطلا فيه أجرة المثل، فيكون باطلا إلا التي نص عليها أنه أن فيها قراض ليش؟ المثل، وهي سبعة: القراض بالعروض قال هذا فيه قراض المثل، والقراض بالضمان يعني الضمان على العامل، والقراض إلى أجل، كل هذه مفسدات، والقراض المبهم الذي لم يحدد في نسبة الربح، وإذا قال له اعمل على أن لك في المال شركا، كل هذه مفسدات. وإذا اختلف المتقارضان وأتيا بما لا يشبه فحلف على دعواهما، وإذا دفع إليه المال على ألا يشتري به إلا بالدين فاشترى بالنقد، أو على ألا يشتري إلا سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة فاشترى غير ما أمر به. فهذه السبع عند ابن القاسم مفسدات، وفيما عدا ذلك إيش؟ مبطلات. يقول ابن رشد: وهذه المسائل، يعني مسألة ابن القاسم هذه، يجب أن ترد إلى علة واحدة، وإلا فهو اختلاف من قول ابن القاسم. وحكى عبد الوهاب عن ابن القاسم أنه فصل فقال: إن كان الفساد من جهة العقد، يعني إيش؟ ها؟ باطل، رد إلى إيش؟ إلى إيش؟ المفروض يقول إيش؟ أجرة المثل. طيب، وإن كان من جهة زيادة ازدادها أحدهما على الآخر رد إلى أجرة المثل. ماذا يقول ابن رشد؟ والأشبه أن يكون الأمر في هذا بالإيش؟ بالعكس. إذا كان يرجع إلى بطلان العقد ففيه أجرة المثل، وإن كان غير ذلك ففيه قراض المثل. قال: والفرق بين الأجرة وقراض المثل أن الأجرة تتعلق بذمة رب المال، أجرة كأجير، سواء كان في المال ربح أو لم يكن. وقراض المثل هو على سنة القراض، إن كان فيه ربح كان للعامل منه، وإلا فلا شيء له. فختم الباب بالتفريق بين أجرة المثل وقراض الإيش؟ وقراض المثل. 4 دقائق ما بنلحق نخلص فيها الباقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا، 6 دقائق، بسم الله نكمل. القول في اختلاف المتقارضين، هذا الأمر الرابع في أحكام القران. قال: واختلف الفقهاء إذا اختلف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تقارض عليه. تقول: ونحو ذلك من الاختلاف. وفي الموسوعة الكويتية ذكروا 10 أجناس من الاختلاف بين العامل ورب المال. هنا ماذا أشار إلى؟ شيء واحد، وهو ماذا؟ تسمية الجزء الذي تقارض عليه، يعني الربح. تقول: هذه 1 من 10. وبقية الأجناس طبعا فيها الخلاف بين الفقهاء. نذكر بعض هذه الأجناس، مثلا اختلافهم في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. يقول: لو تاجر في سلعة كذا في مكان كذا، تاجر مع ناس معينين، فهذا جنس من الاختلاف. أيضا الاختلاف في قدر رأس المال، العامل يقول أعطيتني 100,000 ويقول لا أعطيتك 150. الثالث الاختلاف في أصل المضاربة، يقول رب المال أعطيتك مضاربة، والعامل يقول لا ده أنت أعطيتني دين ما أعطيتني مضاربة. الرابع هل ما اشتري للمضاربة أو للعامل؟ العامل يقول لا أنا اشتريت لنفسي، والمضارب يقول لا أنت اشتريت مضاربة، فيختلفان في مثل هذا. الخامس في النهي بعد الإذن، يقول رب المال نهيتك عن شراء هذا، فيقول العامل لم تنهني. السادس اختلافهم في صحة العقد وفساده. السابع اختلافهم في تلف رأس المال، رحمك الله. الثامن اختلافهم في الربح، هل حصل ربح أو لا. التاسع اختلافهم في قدر الربح. العاشر اختلافهما في رد رأس المال، يقول عامل رددت لك رأس المال، يقول ما رددت. فهذه كلها أجناس، رحمك الله، تحصل بين العامل ورب المال. فهو هنا بس فقط بالنسبة لتسمية الجزء الذي تقارض عليه، لأن هذا هو أهم شيء، هذا هو المهم، هذا النوع من الاختلاف هو المهم، فمن أجل هذا اقتصر عليه. قول أول قال مالك: القول قول العامل. لماذا؟ لأنه عنده مؤتمن وكذلك الأمر عنده في جميع دعاويه حتى في هذا الذي ذكرناه كله، فعنده أنه القول قول العامل لأنه مؤتمن. لكن قال إذا أتى بما يشبه، مش معنى أنه مؤتمن أننا نصدقه في كل شيء، قال إذا أتى بما يشبه. القول الثاني وقال الليث يحمل على قراض مثله، وبه قال مالك إذا أتى بما لا يشبه، إذا أتى بما لا يشبه. الثالث وقال أبو حنيفة وأصحابه القول قول رب المال، وبه قال الثوري. شوف هذا في طرف وهذا في طرف. الرابع وقال الشافعي يتحالفان ويتفاسخان ويكون له أجرة مثله. وسبب اختلاف مالك وأبي حنيفة اختلافهم في سبب ورود النص بوجوب اليمين على المدعى عليه، هل ذلك لأنه مدعى عليه أو لأنه في الأغلب أقوى شبهة؟ يعني هل لأنه مدعى عليه ولا لأنه أقوى شبهة؟ وطبعا المدعى عليه هو أقوى شبهة. فمن قال لأنه مدعى عليه قال القول قول رب المال، ومن قال لأنه أقواهما شبهة في الأغلب قال القول قول العامل لأنه عنده مؤتمن. وأما الشافعي فقاس اختلافهما على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة، وهذا مر قبل ذلك أنهما يتحالفان ويتفاسخان، وهذا كاف في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.